بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 29 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الجنائز، ومع الحديث 55 من أحاديث كتاب الجنائز. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وقال: وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا ننوح، متفق عليه. وقال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة.
أحسنت. نعم، هذه أحاديث 4 جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله لأنها تتعلق في مسألة النياحة على الميت، حكم النياحة على الميت، وأيضا معنى أن الميت يعذب بسبب النياحة، وكذلك أيضا في مسألة الاستماع إلى النائحة. فالحديث الأول حديث في سنده ضعف، ضعفه أهل العلم، ولأن في سنده 3 من الرواة، بسنده 3 من الرواة: محمد بن الحسن وهو ضعيف في الحديث، وهكذا أيضا أبوه الحسن بن عطية أيضا ضعيف الحديث، وهكذا أيضا جده عطية العوفي أيضا ضعيف الحديث. ولذلك هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود 3128 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. بهذا اللفظ لا يصح، بهذا اللفظ لا يصح. والنائحة اسم فاعل من ناحى على الميت ينوح نياحة، والنياحة رفع الصوت، رفع الصوت بالندب وتعديد محاسن الميت على سبيل النوح كنوح الحمام، والنياحة من أعمال الجاهلية. وفي الجاهلية كانوا إذا مات الميت تأتي النائحات يقولن: واجب لا، وناصرا، وكاسيا، ونحو هذه الألفاظ. فهذه النياحة كانت في الجاهلية، فالإسلام نهى عن النياحة واعتبرها من الكبائر، من كبائر الذنوب. ولذلك قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، شرحه للحديث 934 الذي سيأتي، قال: فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه، وهو مجمع عليه. وقد جاءت أحاديث أخرى أيضا فيما يتعلق بالنياحة، سيأتي الكلام عنها أيضا، سيأتي أيضا ذكرها أثناء الشرح. ومن هذه الأحاديث حديث مالك أو حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا حديث في صحيح مسلم 934، ويدل على أن النياحة من كبائر الذنوب. فهذا هو تعريف النياحة. هذا حديث ضعيف. الذي بعده قال: وعن أم عطية، عن أمي عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، ألا ننوح. وهذا حديث متفق عليه في الصحيحين. وقول أم عطية رضي الله عنها أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عند البيعة، عند البيعة لما بايعهن صلى الله عليه وسلم. قالت أم عطية: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة، عند البيعة لما بايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر النياحة مع البيعة لأن النساء اعتدن على ذلك، اعتدنا على النياحة لقلة صبرهن وجزعهن، فكان النهي عنها عند البيعة من الأهمية بمكان. وقولها أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، هذا يدل على تحريم النياحة لأن من البيعة أن لا يفعلن هذا الفعل، فهذا دل على أن هذا الفعل أيضا من المعاصي مما نهى عنه الإسلام. والحديث الذي بعده أيضا حديث عمر، قالوا عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعذب في قبره بما نيح عليه. وهذا الحديث متفق عليه، متفق عليه. ثم قال: ولهما أيضا لبخاري ومسلم في الصحيحين أيضا نحوه عن المغيرة ابن شعبة: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في الجواب في شرح هذا الحديث وفي الجمع بينه، بين هذا الحديث وبين أصول الشريعة وقواعد الشريعة المقررة، كقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالعلماء اختلفوا على 8 أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن وغيره أيضا. وأقوى هذه الأقوال 8 هما قولان، قولان. القول الأول أن هذا الذي يعذب بما نيح عليه، أن هذا الحديث خاص بمن أوصى أن يناح عليه، فيكون النوح بسبب فعله. هذا قول من الأقوال. وهذا القول رده كثير من أهل العلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من الحديث حصول التعذيب وأن لم يوصي الميت بالنوح. هذا قول من الأقوال الثمانية، وأقوى هذه الأقوال قولان مثل ما أشرت. الأول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم، أن المراد هنا الميت يعذب في قبره بما نهى عليه، يعذب قالوا أن يتألم، يتأذى بنوحهم عليه بدل دعائهم واستغفارهم له، قال ولم يقل يعاقب بما نهى عليه، قال يعذب، قالوا والعذاب أعم من العقاب. وهنا يعني يتألم، يتأذى الميت بما نهى عليه. قالوا لأن أيضا جاءت في أحاديث أخرى جاء هذا اللفظ العذاب، كما قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، هذا حديث في الصحيحين، السفر قطعة من العذاب، فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا على ذنب، وليس عقابا على ذنب. هذا قول. إذن إذا أوصى أو معنى هذا الحديث، لا علاقة له بالوصية، إذا معنى هذا الحديث أن الميت يعذب في قبره بما نهى عليه أي يتألم ويتأذى بنوحهم عليه، هذا المعنى من المعاني الثمانية التي ذكرها أهل العلم. والألباني رحمه الله أشار إلى هذه المسألة في كتاب أحكام الجنائز صفحة 41 وما بعدها، لما ذكر هذا الحديث قال ظاهر هذا الحديث مشكل لأنه يتعارض مع أصول الشريعة، وذكر خلاف أهل العلم، وذكر قول الجمهور أكثر العلماء على أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. ولهذا قال عبد الله بن المبارك إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء، والعذاب عندهم بمعنى العقاب عند جمهور أهل العلم. فأشار الألباني رحمه الله إلى أن هناك أقوال ثمانية، قال أقربها إلى الصواب ما ذهب إليه الجمهور أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة، عادة قبيلته أو عادة أقاربه وأرحامه أنهم يفعلون هذه النياحة لكنه لم يأمرهم بتركها، لم يوصي بأن يتركوا، لم يقل لهم إذا مت لا تفعلوا النياحة هذه، هذا الذي يعذب بما نهى عليه. هذا القول قول جمهور أهل العلم، جمهور شراح هذا الحديث. قال الشيخ الألباني والآخر القول الثاني الذي أقرب إلى الصواب، وقال قولان، قول الأول ما ذهب إلى الجمهور أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. قال الآخر أن معنى يعذب أن يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ وليس يوم القيامة. قال ذهب إلى هذا ابن جرير الطبري ونصره ابن تيمية وابن القيم كما أشرنا سابقا، وليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب. والشيخ الألباني نصر هذا القول، قال ويؤيد هذا القول قوله في الحديث في قبره، في قبره، وهكذا يقول حديث المغيرة بن شعبة الذي قيد العذاب بأنه يوم القيامة، ثم قال في آخر كلامه فالراجع عندنا مذهب الجمهور مذهب جمهور العلماء الذي يقول أن الحديث يحمل على من أوصى بالنوه عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. هذا القول هو أقوى الأقوال وهو قول أكثر العلماء وقول جمهور العلماء. هذا شرح لهذه اللفظة في هذا الحديث أن الميت يعذب في قبره بما نهى عليه. يفهم هذا الحديث على أنه إذا أوصى بالنياحة عليه بعد موته يعذب يعاقب، ولم يوصي أو لم يوصي بترك النياحة مع علمه بأنهم سيفعلون إذا مات سينوحون عليه، لكنه لم يوصي بترك النياحة، هذا أيضا يعاقب يعذب. هذا القول الراجح وهو قول جمهور العلماء. والقول الثاني أيضا قول قوي وهو ما رجحه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن المراد بقوله يعذب بما نهى عليه أن يتألم يتأذى بنوحهم عليه. هذا شرح هذا الحديث. ولذلك الحديث ثلاث مسائل. المسألة الأولى حكم النياحة، ودل الحديث والأحاديث الأخرى على تحريم النياحة على الميت برفع الصوت وتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله. قال هذا، قال العلماء هذا من أمر الجاهلية وهو من كبائر الذنوب النياحة. قالوا لأن النياحة فيها مفاسد عظيمة، من هذه المفاسد قالوا أنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزنا، الذي ينوح يزداد شدة وحزن يشق على نفسه. قالوا أيضا من المفاسد أنها تسخط من قضاء الله وقدره، أنها اعتراض على قضاء الله وقدره، أنها دليل على قلة الصبر هذا الذي ينوح، وكأن النائحة تقول لا ينبغي أن يموت من كان كذا وكذا، كأنه اعتراض وتسخط، وهذه مفسدة عظيمة. كذلك أيضا النياحة تهيج الأحزان، تهيج أحزان الحضور الذين يحضرون هذا المكان التي تفعل فيه النياحة. أيضا من المفاسد العظيمة أن النياحة تؤذي الميت كما دل عليه الحديث، مع أن هذه المفاسد فإن النياحة لا ترد القضاء ولا ترفع ما نزل من المصيبة، فما فائدة النياحة بوجود هذه المفاسد العظيمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. والنياحة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذه رواه مسلم كما أشرنا سابقا. وقوله هنا إذا لم تتب قبل موتها دليل على أنها من الكبائر. لماذا؟ لأن شرط التوبة إذا لم تتب شرط. فهذا هذه المسألة الأولى، حكم النياحة محرمة وهي من كبائر الذنوب للنهي عنها، ولهذا الوعيد الذي جاء بالنسبة للنائحة وللمفاسد العظيمة التي أشرنا إليها. المسألة الثانية دل الحديث على تحريم الاستماع إلى النائحة، وأن المستمعة شريكة للنائحة في اللعن، لكن الحديث مثل ما أشرنا الحديث الأول ضعيف، وإن كان الحديث ضعيف لكن عموم الشريعة قواعد الشريعة تدل على ذلك، لأن المستمع للنائحة كالمغتاب والمستمع، هذا يغتاب والثاني يستمع، ف فهما شريكان في الوزر، هكذا النائحة والمستمعة أيضا الذي يستمع للنياحة ولا ينكر هذه النياحة ولا يبتعد عن مجلس النياحة، فهو شريك في الإثم، شريك في الإثم. وأماكن المنكرات لا يجوز البقاء فيها، فمن بقي ورضي ولو لم يشارك في المنكر فهو شريك في الإثم. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. قال القرطبي: دل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم ينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. هذا كلام القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية 40 بعد 100 من سورة النساء. فالواجب على من حضر منكرا إما الإنكار على الفاعل أو الانصراف إذا لم يكن له قدرة على الإنكار. هكذا أيضا في مجلس النياحة لا يجوز الحضور ولا يجوز الاستماع. المسألة الثالثة في الحديث: دل الحديث على أن الميت يعذب بسبب النياحة عليه، بسبب النياحة عليه، وأشرنا إلى ذلك إذا ورجحنا بأنه إذا لم يوصي بترك النياحة، إذا كانوا يفعلون هذه النياحة عادة فعليه أن يوصيهم بتركها وإلا يعذب، أو أنه أوصى بفعل النياحة فإنه يعذب يعاقب. هذا معنى الحديث، وهذه المسألة الثالثة في هذا الحديث. أما كيفية تعذيب الميت بالنياحة فالله أعلم بها، فالله أعلم بها. وقد جاء في حديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في المسند أيضا، حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق وأغمى عليه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أغمى عليه فجعلت أخته عمرة تبكي تنوح واجب له وكذا، فأفاق من إغمائه فقال: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، أنت كذلك، أأنت كذلك، يسأل أأنت كذلك مثل ما قالت أختك. وفي رواية: فلما مات لم تبكي عليه، لم تبكي عليه. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه، هذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه رقم 4268. كذلك أيضا جاء عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب له وسيدا أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، هكذا كنت، هكذا كنت. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، في صحيح الجامع. أما ما جاء عن نعمان بن بشير في قصة إغماء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه هذه في الصحيح، في صحيح البخاري كما أشرنا. إذن هذه مسائل الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري.
رواه البخاري. البكاء على الميت، هذا الحديث يتعلق بالبكاء، هل يجوز ويشرع البكاء على الميت؟ هذا حديث أنس، رواه البخاري في صحيحه. ولفظ هذا الحديث في صحيح البخاري، قال البخاري في كتاب الجنائز، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان نوع من سنته. هكذا بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في الصحيح، ورقمه 1285 في صحيح البخاري. أيضا كرره البخاري رحمه الله في باب من يدخل قبر المرأة، رقم 1342 في صحيح البخاري، من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. هذا لفظ البخاري في الصحيح، فهذا الحديث بسياقه. والحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى، دل الحديث على جواز البكاء على الميت بشرط أن لا يصحب ذلك رفع الصوت أو شق الجيوب أو ضرب الخدود ونحو ذلك مما يدل على الجزع والسخط وعدم الرضا بالقضاء، مما كان يفعله أهل الجاهلية، لأنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا حديث متفق عليه. وذكر البخاري تعليقا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: دعهن يبكين على أبي سليمان، يعني خالد بن الوليد، ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع التراب على الرأس، واللقلقة الصوت. هذا أيضا في صحيح البخاري معلقا. وجاء أيضا في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وإشارة إلى لسانه، أو يرحم، أو يرحم. أيضا هذا حديث متفق عليه. إذن هذه الحديث وغيرها، كذلك حديث أنس في موت ابنه قال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم وإنا بك لمحزونون. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: تدمع العين ويحزن القلب. إذن البكاء على الميت جائز ومشروع لهذه الأدلة. المسألة الثانية، دل الحديث على أن السنة أن ينزل المرأة قبرها من لم يقارف تلك الليلة، لأنه جاء في آخر الحديث في سياق البخاري قال صلى الله عليه وسلم: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها، هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل أبو طلحة وهو ليس من محارمها، لكنه لم يقارف، أي لم يجامع أهله في تلك الليلة ينزل إلى القبر. فدل الحديث على أن السنة أن ينزل المرأة قبرها من لم يقارف تلك الليلة، لم يجامع أهله تلك الليلة، هو الذي ينزل الميت في قبره، وإن كان أجنبيا عن المرأة ينزل، بدليل هذا الحديث، لأن أبا طلحة هو الذي أنزل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها مع أنه ليس من محارمها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
وفي الحديث جواز إدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء، وإثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج، وإثار البعيد يعني من غير الأقارب على الأب والزوج. فيجوز للرجل الأجنبي أن ينزل المرأة والأولى أقاربها، لكن لو حصل ذلك فهذا أمر ليس محرما في شرعنا. آخر حديث في درسنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه.
حتى يصلى عليه. هذا حديث فيما يتعلق بحكم الدفن بالليل، حكم الدفن بالليل، وهو حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1244 في صحيح سنن ابن ماجة. قال الحافظ: وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، حتى يصلى عليه يعني حتى يحضره الناس ويصلون عليه، وحتى يكثر المصلون، هذه العلة. فإذا كثر المصلون في الليل يفهم من الحديث أنه يجوز ذلك. هذا معنى الحديث، والذي في صحيح مسلم قال أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض، فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. هذا لفظ مسلم. الحديث فيه مسألة واحدة، وهي: ما هو حكم دفن الميت في الليل؟ ما هو حكم دفن الميت في الليل؟ القول الأول: لا يجوز دفن الميت في الليل، وقال بهذا القول ابن حزم الظاهري وغيره من أهل العلم. والقول الثاني ما عليه جمهور العلماء والمذاهب الأربعة وغيرهم أنه يجوز الدفن ليلا ولا كراهة فيه، لأنه جاءت أحاديث أخرى دلت على ذلك، منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي دفن في الليل، أو المرأة التي كانت تقوم المسجد، والحديث في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا آذنتموني؟ هم دفنوا في الليل، دفنوا هذا الرجل أو دفنوا هذه المرأة في الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا آذنتموني، يعني حتى يصلي عليها الجنازة، ولم ينكر عليهم دفنهم إياها في الليل، وإنما أنكر عليهم عدم إعلامه بأمرها. إذن هذا دل، هم دفنوا في الليل وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يؤيد هذا القول أن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا أبا بكر رضي الله عنه ليلا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفنه الصحابة ليلا، كما جاء في صحيح البخاري
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ودفن أبو بكر قبل الصبح، الحديث في صحيح البخاري 1387. قال الحافظ في شرحه وهذا كالإجماع من الصحابة على الجواز، يعني بذلك أنه أمر مشهور بينهم الدفن بالليل وليس فيه نكير، لم ينكر أحد من الصحابة هذا الفعل لما دفن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والنهي إذا لم يحضر حد من المصلين، أما إذا حضر من يصلي على الجناز فجاز ذلك بلا كراهة. وقال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره، أي الدفن في الليل لا يكره، واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار، من غير إنكار. واستدلوا أيضا بحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقوم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا توفي ليلا فدفناه في الليل، فقال ألا آذنتموني؟ قالوا كانت ظلمة، ولم ينكر عليهم. وأجابوا عن هذا الحديث الذي فيه الزجر أن النهي كان لترك الصلاة ولم ينهى عن مجرد الدفن بالليل، هذا كلام النووي رحمه الله، وإنما نهى لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق. انتهى كلام الحافظ النووي في شرحه لمسلم. كذلك أيضا يدل على جواز الدفن بالليل حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود في سنن أبي داود 1364، وحسنه الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح في المجلد الثاني 263، وبوب عليه الشيخ مقبل رحمه الله قال باب جواز الدفن ليلا، وجاء بهذا الحديث الذي حسنه، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال رأى ناس نارا في المقبرة فجاءوا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في القبر وهو يقول ناولوني صاحبكم، وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. رأى ناس نارا في المقبرة، يعني هذا في الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن صحابيا في الليل، رأى ناس نارا في المقبرة فجاءوا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في القبر وهو يقول ناولوني صاحبكم، وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. وهذا الحديث رواه أبو داود وحسنه شيخ مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح في المجلد الثاني 263. كذلك أيضا بوب عليه كذلك أبو داود في سننه قال باب جواز الدفن ليلا، أبو داود صاحب السنن بوب على هذا الحديث ثم رواه، فالراجح هو ما عليه جماهير العلماء والمذاهب الأربعة وغيرهم أيضا من جواز الدفن ليلا، والله أعلم. وبذلك انتهينا من درسنا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ثم نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل فتنة ومن كل شر، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأل عز وجل أن يرفع عنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أن يرفع عنا الوباء، ونسأل عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.